بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبق معنا في اللقاء السابق أن تكلمنا عن أنواع المياه الطاهر والطهور والنجس، تكلمنا عن الماء الطهور وتكلمنا عن أنواعه، مياه الأمطار ومياه الأبار ومياه العيون وهذه المياه، وذكرنا أدلة ذلك. الضوابط، الماء الممازج يا جماعة، أنا عايز يعني فيه هنا ضابط، إيه هو الماء الممازج وإيه هو الماء غير الممازج؟ الماء الممازج الذي امتزج بالشيء امتزاجا لا يمكن فصل هذا الشيء عنه معه، لا تستطيع انك تفصل، حصل مزج شديد، اختلاط، كامتزاج مثلا الماء باللبن مثلا، فلا يمكن فصل الماء عن اللبن. الماء غير الممزج اذا امكن فصله فهو غير ممزج كقطع الكافور. قوله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، والمتغير بممزج ويجوز استعماله في غير الطهارة كالاكل والشرب. فالماء هنا خالطه شيء، بس مع هذه المخالطة لا يمكن الفصل يعني عنه، أزال عنه أحد الصفات الثلاث، يعني اللون أو الطعم أو الريح، في هذه الحالة طاهر. هو هنا هنقول طاهر، لكن على قولهم هو طاهر غير مطهر، طاهر لكنه غير إيه؟ غير مطهر. ومثل هذا الماء يجوز شربه واستعماله في الطبخ، لكن لا يجوز التطهر به عند الفقهاء. فماء الورد مثلا لا يقال ماء بإطلاق، هو لا يسمى ماء اصلا، لكن يقال ماء الورد، ماء الورد، لان اللون والطعم تغير، وكذلك الريحه. ومتى زال تغير الماء بماء تغير الماء حصل، يعني زال التغير ازاي؟ يعني لو جبنا مثلا ماء ورد وظلت الماء تكاثره 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 لان اصبح مياه عاديه لا لون ولا طعم ولا ريحه، هنا هيبقى يعود لطهوريته. طبعا لو وضع فيه تراب ولو قصدا كان طاهرا، لان التراب كما قالوا هو احد الطاهرين، الماء والتراب. قوله الثالث نجس، ونتكلم هنا عن الماء النجس النوع الثالث، قال يحرم استعماله مطلقا، كلام الشيخ رحمه الله، وهو ما وقع فيه نجاسة او لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. يبقى هو ماء قليل وقع فيه نجاسة كثرته هذه النجاسة فاصبح تغير اللون او الطعم او الريح، طبعا بخلاف لو الماء كثير جدا ولم يتغير شيء من اوصافه الثلاث فيظل على طهوريته. الكثير، ايه هو ضابط الكثير؟ الكثير ما بلغ قلتين، القله مساحتها كام؟ ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع ارتفاعا عمق، يبقى طول وعرض وعمق او ارتفاع. لو عارف انت خزانات الماء بيبقى متر في متر في متر، طول في العرض في العمق او في الارتفاع مكعبة. فإذا بلغ هذا زراع تقريبا 50 سنتي أو 55 سنتي أو 57 سنتي بحسب التقديرات، فخلاص إذا وقع في نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو خلاص لا ينجسه شيء، طهر. إذا بلغ غلتين لم يحمل الخبث. هو هنا بيتكلم عن النوع الثالث، يعني تكلم عن الطهور، تكلم عن الطاهر، تكلم عن النجس، وهم أن يكون ماء قليل خلطته نجاسة. فهو أنا بتكلم عن الثالث، قلنا أن الثالث ده اللي هو البلغ قلتين متر زراع وربع وزراع وربع في زراع في الربع، طول عرض عمق. ف يعني حد الكثير، القليل تستطيع أن تقول اللي هو أقل من قلتين، تمام؟ الكثير هو ما هو أكثر، بلغ القلتين فأكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بس طبعا صحيح الحديث المعتمد عليه وهو أصل في الباب. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله له رأي آخر فهو لم يحدد الكثرة بالقلتين، وحده بأنها إذا هو بالكلاب إذا حركت أحد الأطراف لم يتحرك الطرف الآخر كما في المبسوط وبداء الصناعة. هنا المؤلف رحمه الله حد هذا الحد القلتين وزراع وربع في زراع وربع في زراع وربع، وعلى ذلك لا يصلح فيها وحدات الوزن. ليه؟ لاختلاف الماء في الكثافة، يعني المالح بيختلف عن العذب والمياه العادية، هكذا الاختلاف. لكن يمكن يعني يمكن تقدرها بوزن مقارب، طبعا الذراع من يقاس من المرفق الى طرف الاصبع الوسطى، هنا من المرفق هنا الى طرف الاصبع الوسطى، هذا هو الذراع. طبعا لو قستها تقريبا هي تكون بهذه الصورة، يعني 55 سم، الذراع المتوسط او 57 سم، في هذه الحدود. ثم يقول رحمه الله تعالى: كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضه او مضببا، يعني مصلح باحدهما بالذهب او الفضه. وقال: ويعفى عن ضبه يسيره من فضه لحاجه. ويعفى عن ضبه، ضبه اللي هو اصلاح الشعب او الكسر، لحاجه. قوله باب الانيه، وهنا يتكلم انتقل طبعا لباب الانيه. الانيه جمع اناء، والاناء هو الوعاء، وجمع انيه وجمع اوعيه. وذكر الانيه بعد المياه، الذكر هنا يعني هذا ذكر حسن وترتيب جيد جدا، هو مش ترتيب الفقهاء، يعني سبحان الله عقولهم منظمه جدا جدا، يعني تكون الشيء مترتب على شيء، سبب لشيء، مقدمه لشيء. فلان المياه توضع في الانيه، يعني لا تستعمل المياه الا بالانيه، فذكر الانيه بعد المياه. قوله: كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. فالاتخاذ اما بالاصطناع، انك تاخذه انك تصنعه او تستعمله او وضعه كزينه. الاستعمال بمعنى التلبس بالانتفاع، تنتفع به، انك تنتفع به، استعمله بقى في اكل، في شرب، في اغتسال الى غير ذلك. فالاصل اصلا في الاشياء كلها الاباحه، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه. فالاصل في الاشياء الاباحه الا ما ورد النص تحريمه او كراهته او منعه. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه، والجفنه هي القصعه الكبيره، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وورد كذلك انه توضا في طور من صفر، يعني من نحاس، وتوضا من طور من حجاره، فهذا كله ثبت. وتوضا من قربه من صحيحين، وتوضا من اداوه، الاداوه اللي هو الاناء الصغير من الجلد، مصنوع من الجلد، كما في صحيحين كذلك. قوله: الا ان يكون ذهبا او فضه، يعني يجوز اتخاذ الانيه من اشياء كثيره، من كل الاشياء الا الذهب والفضه، هذا ورد فيه نص. ابو طب من لؤلؤ، من مرجان، من زجاج ثمين، يجوز، كل هذا يجوز، لم يرد فيه نهي اصلا، فما فيش فيه مشكله. فلا يجوز اتخاذهما انيا، وكذلك تحصيلهما، يعني اتخاذ الاستصناع او الاستعمال، او حتى انك تشتريهم لاجل هذا الغرض. القاعده ان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال، حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال. وفي صحيحين من حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه، ولا تاكلوا في صحافهما، فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. صحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي صحيحين كذلك من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال في شرح المنتهى: وغير الأكل والشرب في معناهما، يعني لا صح الأكل والشرب ولا غيرهم، لأنهما خرج، يعني قضية الأكل والشرب خرج مخرج الغالب. فهو بيقول في شرح المنتهى الشيخ منصور: وغير الأكل والشرب في معناهما، لأنهما خرج مخرج الغالب، ولأن في ذلك صرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. هذه الأشياء تستخدم في التثمين أو الأثمان، وهذا فيه تضييق. قوله: ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة. التضبيب السلك الذي يربط بين طرفي المنكسر، يحصل كسر فيذاب الذهب او الفضه ويوضع في هذه، في هذا الشعب او هذا الكسر. فضابط اليسير ان يتعلق بها غرض غير زينه، بان تدعو الحاجه الى فعله، لا ان لا تندفع بغيره، يعني لو تقدر تضبب بغيره يبقى الافضل انك تضبب بغيره. فقال ابن تيميه: مرادهم ان يحتاج الى تلك الصوره، لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. المقصود بالمنفرد الذهب والفضة الذي لا يكون تابعا لغيره كإناء مثلا. وفي البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصل في هذا الباب، انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة لإصلاح هذا الكسر. قوله وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاسة. الأصل في الأشياء الطهارة كما أن الأصل في الأشياء الحل إذا لم تعلم النجاسة. وسبق طبعا معنى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، والمزادة هو الظرف الذي يحمل فيه الماء، والحديث طبعا في الصحيحين. وتوضأ عمر من جرة نصرانية، والجرة التي تتخذ من الفخار. فلو حصل بيع وشراء بين المسلمين والكفار لأواني المشركين حتى لو كانت مستعملة، فالأصل في ذلك أنها حلال. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، يعني يستعملونها دون نكير، فلا يعيب ذلك علينا، يعني لا يعيب ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعيب بعضهم على بعض. طبعا ورد هناك حديث آخر في هذا الباب استعمال أنية الكفار. هذا الحديث قد يكون مشكلا عند البعض، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني طبعا قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. طبعا هذا الحديث قد يوجه أن ذلك على سبيل التنزه، وإذا تأكدنا أن بها نجاسات والكفار قد يطبخون لحوما محرمة كالخنازير والكلاب مثلا، وهنا تكون النجاسة حكمية، يعني حكمية يعني ممكن تطهيرها والأكل فيها، إذ ليست النجاسة هنا نجاسة عينية كنجاسة الكلب والخنزير وما شابه. قوله رحمه الله تعالى: ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. خلي بالكم من القول ده، مفردات المذهب. هنا يستدلون على جواز ذلك بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها، أو ألا أخذوا إهابها فدبغوه، أو أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الإهاب اللي هو الجلد، الإهاب اللي هو الجلد. الحديث في مسلم. طيب الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بالسروج والأسلحة والذبائح الميتة، لأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. ويفهم من العبارة أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ ولا بعده في ماء. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يحمل على المراد بالإهاب هنا الجلد قبل الدباغ، يعني قبل الدباغة. مذهب أحمد المنع من الانتفاع به بخلاف الجمهور الذين يجيزون الانتفاع بجلد الميتة إذا كان من الحيوانات المأكولة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قول صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهارته، يعني إذا دبغ فقد طهر، وقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكذلك حديث ميمون السابق. وقوله في يابس فقط على مذهب الأصحاب مذهب الإمام أحمد، فإنه يحرم على الإنسان أن يستخدم جلد الميتة المدبوغ في المائعات. فلو أخذ إنسان جلد ميتة مدبوغ ووضع فيه الماء، فإن الحنابلة يقولون يتنجس الماء بهذا، لأن الدباغ في جلد الميتة لا يطهره، وإنما يبيح استعماله في اليابسات، فاتخذ منه مثلا النعال وما إلى ذلك، لكن لا يصلى به. قوله وما أبين، العبارة تستعمل في كثير من المتون، وما أبين من حي فهو كميتته. المعنى أن ما قطع من أعضاء الحيوانات الحية فإنه يحكم عليه بأنه ميتة، لا أحكام الميتة من ذلك الجنس، لا أحكام الميتة من ذلك الجنس. وما أبين من حي، يعني ما قطع من حي فهو كميتته. طيب، فلو قطعنا مثلا جناح دجاجة، والدجاجة معروفة أنها لا تحل إلا بالذكاء، يعني بالذبح، فلا يحل لو أكل الجناح لأنه ميتة حينئذ. وفي الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، والحديث حسن على كل حال. وحيث أن ميتة السمك مباحة، فما قطع منه جاز لو الانتفاع به، لو أنك قطعت زي مثلا سمكة حوت أو قرش، هو أصلا ميتته حلال، حل لنا ميتتان ودمان كما في الحديث السمك والجراد والكبد والطحال، فيجوز له الانتفاع وأكلها لأن ميتتها حلال أكلها دون ذكاء، وكذلك الجراد، وكذلك الجراد لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالكبد والطحال. يعني نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن باب الاستنجاء هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.